فقبل 10 سنوات تقريبا بدأت معاناتي مع تطوير اللغة الإنجليزية اللي استمرت أكثر من 3 سنوات لما قدرت أحقق الدرجة 8 في اختبار آيلتس وانتقل من مستوى المبتدئ إلى مستوى المتقدم. طبعا خلال هذه الرحلة في أشياء سويتها صح، لكن في أشياء كثيرة سويتها غلط وهي كانت السبب إنه كانت رحلتي طويلة شوي. فعشان كده قررت إني أسوي هذا المشارك في أهم 5 أشياء كنت أتمنى أعرفها، يعني أسميها دروس اتعلمتها بالجرح وبالمعاناة وبالخطأ وانجرحت وتعورت بسببها، والآن حاب أدي لك هذه الأخطاء اللي أنا مريت فيها لكن بدون علامة الجرح هداك عشان أنت تعلم وتوفر لنفسك الطريق وتختصر الوقت والألم والمعاناة.
أهلا وسهلا جايز في بودكاست دليلك للآيلتس. أنا عبد الرحمن حجازي، بديت من الصفر في الإنجليش وبعد معاناة طويلة قدرت أحقق 8 في الآيلتس، ومن 2014 بساعد الملايين يحققوا أهدافهم. فهذا في هذا البودكاست أنا أختصر لك معاناتي مع الآيلتس. أتمنى أنك تستفيد وتستمتع بالحلقة وتقدر تشاركها مع أي أحد حاب يجهز الآيلتس. فيلا نبدأ.
في الدرس الأول تعلمته أتعلم السواقة مو الميكانيكا. دائما لما نشتري السيارة صح عندنا يكون عندنا فضول ونتعلم الأشياء الداخلية، بس إحنا إيش نبغى لما تكون عندنا السيارة، لما أول إيش الهدف من السيارة؟ إنه نسوقها. نادرا في ناس يقولوا أنا أبغى أتخصص في مجال الميكانيكا عشان أساعد الناس في إصلاح المشاكل الموجودة عندهم. نفس الشيء في اللغة الإنجليزية، أنت هدفك لما يعني عشان تتعلم اللغة هو إنك تستخدمها، ما هو إنك تشرح قواعد لأحد. طبعا هذا مجال المدربين اللغة الإنجليزية والمتخصصين في المجال هذا، نفس الشيء بالعربي نفس الشيء بالإنجليش، في ناس مختصين بالنحو والصرف والقواعد والأشياء المعقدة هذه، بس هذا ما هو شغل أغلب الناس. اختبار آيلتس ما هو اختبار ميكانيكة إنجليش، اختبار آيلتس هو اختبار ممارسة إنجليش. فمثلاً ما في أي سؤال يقول لك أديني تكوين قاعدة إف الحالة الثانية، ما في أي مكان يقول لك كذا. هو السؤال اللي يقول لك في الاختبار أتكلم عن متى قابلت صاحبك، بس متى قابلت صاحبك. أنت عبر لي بالطريقة تبغاها بالأسلوب تبغاه، I don't care. أهم شيء إنك تمارس تستخدم تسوق اللغة، مو انك تقول القواعد صح. بالنسبة نحتاج انه نفهم اساسيات القواعد، زي ما عشان تسوق السيارة ما ينفع تسوق انت ما تعرف ايش هو البريك وفين هو البنزين وكيف الموضوع ايش فين الكفر. تحتاج تعرف الاساسيات، الاطارات عندك 4 ومدري ايش، تحتاج تعرف اشياء بسيطة، بس اشياء العميقة والاستثناءات وادخل وروح على التكوين المعقد ما تحتاج، انت في غنى عنه. او هو تخصص بحد ذاته، ما بقول كل هو علم ما له هدف، له هدف طبعا وله ناس متخصصين به، بس انا وانت هذا حيطول لنا الموضوع ونتائجه ما هي ايجابيه، وهو زي نوعا ما تعلمنا بسبب الفضول ما هو بسبب الحاجه او انه هذا الشيء حيساعدنا فعلا في اختبار آيلتس او حتى في الحياه اليوميه. نيجي للدرس الثاني، اتعلم باذنك قبل عينك، لانه الاشياء النظريه او العين ما لها لغه. الجوال ما له لغه، هو جوال، هو فون، هو بالصيني مدري ايش اسمه، بس لما تشوف الشيء انت تستوعب المقصود، لكن الاعتماد على اللغة يكون ما هو موجود وهو قليل جدا. فالانجليش وتعلم اللغة، واحنا نبغى نسوي العكس، احنا نبغى نتعلم الانجليزي اسرع مو ابطأ. فالعين ممكن تضر في هذا الجانب، فالتعلم بالاستماع صح يبان انه حاجة قديمة وزمان وراديو واشياء زي كده، لكن في بالنسبة لتعلم اللغات هي اسرع طريقة. اطفال الاجانب كيف يتعلم الانجليزي؟ هل ادينا لهم من اول يوم ولد في كتيبات للكلمات ومدري ايش عبارات؟ لا، هم استمعوا البيئة اللي حوالينهم يتكلموا انجلش وبدأوا يتكلموا انجلش. نحن نفس الشيء اللي سويناه بالعربي. فافضل طريقة تقدر تتعلم لغة باذنك قبل عينك هو بالبرامج الصوتية او بالبودكاست. فعندك برامج صوتية كثيرة ومقسمة ومخصصة لمتعلمين، يعني مو مستواها عالي، ما هو bbc.com، لا، عندك موقع سبوتلايت، عندك برنامج صوتي بريدج كونسل، اليمنتري بودكاست، عندك برامج صوتية كثيرة. وفي برنامج صوتي انا بقدمه والحمد لله وصل الترند الاول في الوطن العربي والسعودية في البرامج كبرنامج صوتي يتعلم اللغة، فمقسم ويناسب المستوى المتوسط وحتى المبتدئ. فتجد مصادر طبعا موجودة تحت. والشيء اللي انا صراحة يعني هيوج فان اوف هو ان البرامج الصوتية تاخد 0 دقيقة وصفر مجهود اضافي من يومك ومن وقتك. فاذا انت حتى كنت اشغل شخص في الكرة الارضية، انت اكيد عندك وقت بتسوق فيه او هتجلس فيه في السيارة او في اي وسيلة نقل، او بتنظف البيت او بتتمرن او انت في الطريق او انت بتمشي. هذا الوقت اغلبنا بيضيع وبيسوق يزعق على الناس او يسمع لحاجة مالي لازمة او يضيع وقته او بس يخلي يسرح كده بباله. هذا الوقت تحط فيه سماعة تسمع البرنامج الصوتي، الوقت الإضافي أخذ منك 0 دقيقة، لكن أنت تعلمت كثير، 30-40 دقيقة يوميا تعطي نتائج مهولة خلال أسابيع بسيطة.
إذا أنت من الناس اللي عندي عقدة من آيلتس وحاب أنك تفتك منها بأقرب وقت، فبقدم الدورة المكثفة الآيلتس اللي فكرتها أنها تأخذك خطوة بخطوة في اختبار آيلتس بتقنية الأكتيف فوكس اللي تخليك تندمج في التعلم ما تحس بالوقت وتتعلم بدون ما تمل. فهدفي إنه أخليك تدخل من الدورة بأقل وقت ومجهود، خطوة بخطوة أخذك عشان تحقق هدفك في دراسة عليا أو النجاح المهني من خلال 3 أشياء اللي بركز عليها في الدورة، اللي هي ممارسة اللغة، ممارسة تطويرية، والتكنيكات الفورية شرحها خطوة بخطوة وطريقة تفاعلية، والاختبارات التجريبية التدريجية بناخذها داخل الدورة ستيب باي ستيب بحيث انك توازن بين اللغة والطرق المختصرة والتطبيق على الاختبار بنفس الوقت. والحمد لله الدورة ساعدت الالاف من الناس انه يجتازوا اختبار آيلتس بدرجة قوية وكمل نجاحهم المهني. فاذا مهتم ممكن تشوف تفاصيل الدورة من الرابط الموجود في وصف الحلقة، وتقدر تنضم لقائمة الانتظار للدفعة الجديدة من الدورة، لان الفترة الماضية فتحت دفعة جديدة واكتملت في 3.5 أيام. فاذا حاب تكون اول شخص يعرف تفاصيل الدفع الجاي للدورة، انضم في قائمة انتظار في أقل من 30 ثانية.
نيجي الحين للدرس الثالث، اختار الروايات اللي تطورك. فقسم القراءة تقدر تطوره بالروايات. ليش روايات يا عبد الرحمن؟ ليش ما نقرأ حاجة أكاديمية؟ الإجابة، الروايات أثبتت علميا إنها الطريقة الأسهل والأسرع والأقوى والتي يبقى تأثيرها على بشكل طويل المدى، لأنها تستخدم الخيال، لأنه فيها ستوريز. الستوريز والقصص بتخلينا نندمج، والقصص اللي حتى اللي تعلمناها واخذناها واحنا اطفال نتذكرها الى اليوم، عكس الاشياء اللي اخذناها او القطع الاكاديميه اللي اخذناها واحنا صغار. وغير كذا الروايات اصلا ممتعه وخفيفه، والواحد ما يحس يعني مقارنه بورقه وقلم واكتب وكرر وركز معايا ولا لا احفظ ومدري ايش، هي اخف ومجهودها وتاثيرها والطاقه اللي تاخذها اقل، وبعض الحين يعني ممكن في البدايه ما يكون الموضوع قد كده، بس بعدين تصير تستمتع بيها اكثر من انك تسويها لانك انت قاعد تذاكر ولازم تتعلم انجليزي عشان الايلتس. طبعا الروايات في المكتبات بشكل عام موجوده بمستويات عاليه جدا، مستواها مستوى متقدم، اغلب الناس اللي بيتعلم لغه زي وزيك حيلاقوا الموضوع صعب. ففي روايات نسميها روايات مدرجه، وفي مكتبه روايات بقدمها لمتعلمين اللغه مقسمه بالمستويات موجوده بدون مقابل تحت. فعندك روايات، هذيك الروايات المدرجه او الروايات موجوده تحت، ف هي الروايات اللي اقصدها، لانها ما هي قصص اطفال ممله، ولا هي روايات بلغه مره معقده و600 و700 صفحه، هي حاجه في النص طولها بسيط، مقسمه لمستويات، تركز على الكلمات المتكرره، وبنفس الوقت تستمتع وتاخذ القصه وتخليك يعني تستخدم خيالك عشان تتعلم لغه اسرع. بس النقطه المهمه هنا عليك تختار المستوى الصح، فاذا رحت لحاجه مره صعبه حتعاني وتحس زي كانك قاعد تذاكر وتسوي حاجه قاعد تترجم، او انك قاعد تكتب قاموس كل شيء عليك تسجل وتكتب تسجل، حتطفش وما حد يقدر تكمل. او اذا كان الموضوع مره تافه بسيط ما حيكون عندك مجال التعلم، فتبي تختار شيء تفاهمه بنسبه 80-90% تفاهم اغلب التفاصيل ما عدا بعض الكلمات، وتبغى تركز على السرعه والاستيعاب مو تجميع الكلمات. ونصيحه محترفين في الموضوع، انت داخل على اختبار آيلتس، فلما تقرا الروايات لا تسمعها ولا تنطقها، لا تحرك لسانك وانت قاعد تقرا، ابغاك تقرا بعيونك واستخدم اصبعك مؤشر اللابتوب او الكمبيوتر او قلم عشان تسرع قراءتك، وانت تبغى تبني عادة السرعة عشان يساعدك بعدين في الايلتس. وهذا يودينا الدرس الرابع تعلمته، اكتب للتعبير اولا وللتحسين ثانيا. لما اقول لك اكتب عشان تطور لغتك، انا ما اعرف اكتب. ليش ما تعرف تكتب؟ انت اخذت جرامر 16 سنة، ليه؟ لانه اكتب انا اغلط. طيب كيف تتحسن؟ احتاج مدرس. طب المدرس ايش يسوي؟ حيقول لك اكتب عشان اطلع لك اغلاطك بعدين. فاذا انا ما كتبت اخطائي ما حتطلع، ولا راح يعني حيكون عندي افكار كلمات كثيره بس ما اعرف استخدمها، ذاكرت قواعد بس ما اعرف اطبقه لانه ما كتب نص اصلا. فلما تبغى تكتب في البدايه بتركز على انك تعبر. فدائما الكتب اللي موجوده في العالم، كل الكتب، مو الكاتب ما يكتبها اول مره يعني وينزلها، يسوي نسخة 2-3 يراجعها، ينقحها 6-7-8-11 مرة. يعني ليش احنا نحسب نفسنا ونحط توقعات على نفسنا انه لما نكتب لازم نكتب شيء perfect، لازم نكتب شيء خالي من الاخطاء، لازم نكتب شيء insane amazing؟ لا طبعا. فابغاك تفصل الهدفين، حط مؤقت 5 دقائق، اقول انا حتكلم عن الفاشن مثلا، او اتكلم عن المجال حقي او تخصص اي موضوع، اختار موضوع اكتب لما يخلص المؤقت. حاول تكتب، أنا أقول بحاول تكتب، لازم تكتب طوال 5 دقائق، تحاول تعلق تفكر. فكل هذا الوقت بيخلي أفكارك تترتب، يخلي مهارة تعبيرك تترتب، طريقة الكتابة، تطبيقك للقواعد، كلها راح تتطور، إلى درجة أخطائك هتبدأ تقل بنفسها لأنه أنت بديت تكتب. زي لما تسوق سيارة، أنت طوال حياتك شفت الناس تسوق السيارة، مو من أول مرة راح تزبط، أول مرة راح يكون السواقة غريبة موترة، أنت ما أنت في أدائك 100%. بدون مدرب إضافي وبدون تدريب إضافي أنت راح تتطور بمجرد أنك سويت الموضوع أكثر من مرة. نفس الشيء في صناعة المحتوى، الفيديوهات أنا ما دربت بشكل مكثف قد ما كل مرة أصور فيديو كل ما مستواي قاعد يتطور. نفس الشيء في السباحة، إنه بعض الحين نحتاج مدربين إيوة، بس هو مدرب حيخليك تسبح أكثر، تمارس أكثر، تتدرب. فركز على التعبير أولا، والتحسين راح يجي بنفسه، أو بعدين تقدر بعد ما تكتب بعدين تقدر تطلع أخطائك، لكن لما تركز على التعبير 80% مشكلة أصلا تتحل. وهذا يودينا للدرس الخامس الكبير جدا اللي تعلمته حيساعدك في الكتابة والمحادثة تحديداً، إنه الأخطاء كوبري لازم تعديه. أنا الآن في نص المشوار، قدامي كوبري ولازم أوصل من ألف نقطة ألف نقطة باء، وقدامي كوبري. الكوبري شكله يخوف، أنا من الناس أخاف المرتفعات، فأنا عندي طريقين، يا ما أوصل يعني ما في حل، فتحت في نهر فما أقدر أسبح ومدري إيش، but I have to go through it. صح الموضوع ممكن يكون مخوف، صح هو ما حتكون أفضل شيء، بس هو حيكون كوبري واحد وحتعديه، ما حيكون طوال الحياة كوبري، فهو كوبري حتعدي تروح اللي خلاص الطريق أمان، ما في مرتفعات قدام، بس هي مرحلة لازم الواحد يمر فيها. أغلب الناس بيحاول إنه يهكر الموضوع ويلاقوا طريق بديل، ما في طريق بديل في تعلم اللغة الإنجليزية إلا بالأخطاء. وأي مهارة صراحة، يعني مهارة السواقة مستحيل تتعلم السواقة تجلس على الدركسون من أول يوم ما تغلط، مستحيل. مهما كان عندك مدربين، مدرسين، معلمين لغة إنجليزية أو حتى في السواقة حتغلط. أي مهارة، فكر في أي مهارة تتعلمتها، المرات الأولى المحاولات الأولى دائما تكون محاولات الخطأ، بالرغم من وجود تدريب، بالرغم من وجود معلمين، إلا أنها لسه محاولات، وهذه طبيعي وجزء من الحياة. فأغلبنا يخاف ويحس أنه بضغط شديد على الناس لما هو يغلط، كل الناس قاعد يتفرج عليه، قاعد طالع فيه، بحس بفشل انه انا قد ايش عمري كبير وبغلط مقارنه بناس، فنحس بانه قاعدين نحكم على نفسنا او نخلي حكم الناس علينا بياثر فينا وبياثر في وصولنا للهدف والطموح اللي احنا نبغى نوصل له. طبعا هذا اسوء حاجه ممكن واحد يسويها، لانه عندك خيارين دحين، يعني انك تعدي على الكوبري. على فكره كل الناس تكره الكوبري هذا، كل الناس ما تبغى تخاف من الاخطاء هذه، كل يعني هي كوبري اليم بكل بساطه، بس كلنا لازم نعدي عليه، واللي ما عدي عليه حيعدي عليه بعد 10 سنوات. فالسؤال اللي يجي هو يا انك ما حتعدي، يا انك حتكنسل هدف تعلم اللغة الانجليزية، حتكنسل هدف اختبار الايلتس، هذا قرارك، قرار صعب جدا، او انك تأجله. فانا ممكن انتظر 2، انتظر 5 سنوات. بس سؤالي الاهم، هل الافضل انك تعدي الكوبري الان وانت في عمر مثلا عمرك الان 25 سنة، 27 سنة، 32 سنة، اللي هو، هل تفضل انك تعدي على الكوبري الان، ولا تنتظر 10 سنوات وبعدها تضطر انه احد، يعني انت مضطر بسبب الظروف انك تعدي الكوبري غصبا عنك؟ طبعا وقتها حتكون اكبر، وقتها حتكون في مجال مهني اكبر، وقتها حتكون اهميتك في المكان اكبر، يعني وقتها المرور من الكوبري حيكون اصعب من هو الان وانت قاعد تتفرج هذا الفيديو. فهو قرار انت تتخذه عندك، هل ابغى اعدي الكوبري اصلا، هل ابغى اوصل للهدف ولا لا، لانه ما في طريق بديل. اذا ايوه فافضل وقت هو الان، ايوه ما حتكون تجربة مرة رهيبة، بس you have to do it. فهذا كان بالنسبة للدروس الخمسة اللي تعلمتها، خلينا نراجعها على السريع. تعلم السواقة وليس الميكانيكا، بتركز على الممارسة، اتعلم بإذن قبل عينك، اختار رواية لتطورك، اكتب للتعبير اولا وتحسير ثانيا، واخر حاجة الاخطاء كوبري لازم تعديه.
هذا كان بالنسبة لنهاية البودكاست اليوم، شكرا جدا على وقتك واهتمامك لأنه يعني لي كثير. وإذا أنت جديد على البودكاست ممكن تشترك فيها وتفعل التنبيهات عشان تكون عندنا حلقات جديدة، أشياء كثيرة جاية إن شاء الله رهيبة قدام. وإذا أنت أصلا مشترك يعطيك عافية ومقدر جدا، وتقدر الآن تديني تقييم لأنه هذا بيساعد إنه يوصل الحلقة توصل لأكثر وأكثر من الناس ويستفيدوا منه، أو حتى ممكن تشارك الحلقة مع من تحب. فأشوفكم إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وفي أمان الله، مع السلامة.